بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال: لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيبا وشكا، شرع في بيان حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق، فقال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، أي أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم، ولهم أعمال أخر صالحة خلطوا هذه بتلك. فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه. وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين، إلا أنها عامة في كل المذنبين الخطائين المخلطين المتلوثين، من ذوي التوحيد. وقد قال مجاهد: إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة إنه الذبح، وأشار بيده إلى حلقه، هي عامة. وقال ابن عباس وآخرون: نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال بعضهم: أبو لبابة وخمسة معه، وقيل سبعة معه، وقيل تسعة معه. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته ربطوا أنفسهم بسوار المسجد، وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله هذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا مؤمل بن هشام قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا عوف قال: حدثنا أبو رجاء قال: حدثنا سمر بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان فابتعثاني، فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر كأقبح ما أنت راء. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. وفي نسخة قال لي: هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، اختصر الحديث جدا للشاهد، فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فيجاوز الله عنهم، فتجاوز الله عنهم. هكذا رواه البخاري في كتاب التفسير في كتاب تفسير القرآن، هكذا رواه البخاري مختصرا في تفسير هذه الآية. هؤلاء من الناجين المخلطون من الناجين المخلطون المعترفون بذنوبهم، المخلطون المستحلون من الهالكين، كأن يكون بعض عمله صالح وبعضه معاصي لكن هذا المعاصي يستحلها هالك، المخلطون المجاهرون غير معافين، كل أمة يدخل الجنة وكل أمة معافى إلا المجاهرين. فهذا في حق المخلطين المذعنين المعترفين، أنت يا أخي على ذنب كذا وكذا وهذا منك خطأ، قال والله خطأ وأنا معترف بهذا الشيء لربي سبحانه، وهكذا غير معاند للحق، فهذا يرجى له الخير لأنه ما هو متكبر على الحق. فالمخلطون على هذه الأصناف المذكورة، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، عسى من الله موجبة، وباجتماع الأمرين أمر الاعتراف وأمر التخليط، لا بانفراد التخليط دون الاعتراف ودون الأسى على ما يحصل منه، وحتى أيضا لو لم يحدث التوبة فإنه تحت مشيئة الله عز وجل ما دام من ذوي التوحيد. قال رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. هؤلاء المخلطون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منهم صدقة من أموالهم تطهيرا وتزكية لهم، وليس خاصا بالمخلطين، هذا في سائر المسلمين، ذوي اللمام وذوي المعاصي تكون الزكاة تطهيرا له. أهل العلم يقول الزكاة هي النماء، طهرة ونماء، فهي نماء للمال وبركة في المال وتطهير لصاحب المال في حق سائر المسلمين، لذا ما تشرع في حق الكافرين، ما يأخذ من الكافرين زكاة لأنها ما تطهره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذها من الكفار، وبهذه الآية استدل بعض أصحاب الردة، قالوا الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، ادعو لهم، واعتبروا ذلك منتفيا في حق خليفته أنه لا يستطيع أن يزكيهم ولا يستطيع كذلك أن يطهرهم، وأنه صلاته عليهم ما يعني كانت مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شبهة منهم من بين له وفاء إلى أمر الله، ومنهم من بين له فأعرض ولا زال على ذلك، وهذه الأصناف المتمردة قاتلهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى منهم من فاء ومنهم من قتل على الردة، هذه من الشبه التي نزعوا بها إن صلاتك سكن لهم. والله سميع عليم، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها. فالذي يبخل بالزكاة بالصدقة من ماله معناه أنه أضر بماله أكثر مما نفعه. هذه الزكاة ما تنقص المال بل تزيده، فهو لم ينمي ماله بالزكاة. لما بخل بالزكاة ما نمى ماله، تركه بغير تنمية ولا زكاه، تركه بغير زكاة، ما يزكو، ما هو زاكي، مال غير زاكي غير طيب. فعدم أداء الزكاة إفساد للمال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثانيا، عدم أداء الزكاة تجعل المال غير مطهر، مال تلوث متلوث. فمسكين الذي يبخل بخمسة وعشرين ريالا مثلا من ألف، وهذا الخمسة وعشرين ريال من ألف هي بركة المال في الحقيقة، عدم إخراجها تخريب للمال وتضيع له. وشاه من أربعين شاه، وتبيع من ثلاثين بقرة، وأمثال ذلك. هو في الحقيقة شيء يسير جدا، يعتبر يسيرا هذا الشيء الخارج، لكن بعض الناس إذا كان ماله كثيرا وقد أعطاه الله رسغه مالا تجتمع هذا بجانب هذا فيستكثر خروجها ولا يستكثر النظر إلى ماله. مثلا رأس زكاته مليون، كل أخرج مليون وما ينظر إلى كثرة ماله وما أعطاه الله من فضله، ينظر إلى الخارج مع قلته بالنسبة لماله. وهكذا يدخل له الشيطان من ذلك الجانب لا من جانب الشكر، وجانب أن هذا المليون أطيب ما تكون نفسي به، فإنني أعتبره مع أنه عبادة وقربة أنه بركة هذا المال. لو لم يخرج هذا المليون تلف مالي، فسد مالي في الدنيا والآخرة، فيكون أسرع ما يكون إليه عند حلول الحول. مبادرة إلى تطهير المال ومبادرة إلى السعي في تنميته وزكاته، ومبادرة إلى إعطاء الفقير حقه لأنه قد يكون متلهفا له ومنتظرا له، قال المستحق حقه، ومبادرة لإرضاء رب العالمين بتطيب النفس بإخراجه. قال: وهذا عام، وإن أعاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ولهذا اعتقد بعض مانع الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون، وإنما كان هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا احتجوا بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر الصحابة، فيه أهمية الرد على ذوي الشبهات، فإن صاحب الشبهة ربما يفسد بها أمما، يفسد بها نفسه وأمما. فلو تركت هذه الشبهة بعدم بيان وعدم قصر المبطلين عن باطلهم لحصلت الهلكة والضعف في الإسلام. فأصحاب الشبهات يضعفون الحق بفتنتهم، يحاولون إضعاف الحق. أبو بكر وسائر الصحابة وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصديق: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على منعه. وقوله: وصل عليهم، أي أدعو لهم واستغفر لهم، كما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بصدقة قوم أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، تنفيذا لأمر الله. قال الشافعي: ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم إلا كان له أصل في القرآن، يعني إنما أخذه من القرآن. وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، قال: صلى الله عليك وعلى زوجك. الصلاة تبعا لا خلاف فيها، تبعا للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو على آله وصحبه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وما إلى ذلك، كل ذلك جائز. نقل عدم الخلاف النووي رحمه الله. والصلاة على غير الأنبياء استقلالا فيها خلاف، كأن يقول: صلى الله عليك يا زيد، أو صلى الله عليك يا فلانة، هذا الأولى تركه، وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو: من أحسن إليكم فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا هو الذي ينبغي. وقوله: إن صلاتك سكن لهم، قرأ بعضهم صلواتك على الجمع، وآخرون قرأوا إن صلاتك على الإفراد سكن لهم، قال ابن عباس: رحمة لهم، وقال قتادة وقار. وقوله: والله سميع عليم، أي لدعائك عليم، أي بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل الله. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبو العنبس، أنا عندي أبو العبيس، كأنه أبو العنبس، أبو العميس عندي، عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة، عن أبي الحذيفة، عن ابن الحذيفة. عجيب هذا. عن ابن حذيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لرجل عن ابن لحذيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده وولد ولده، أي الدعوة. هذا ابن حذيفة، هذا ما نعرف ابن، هذا الابن الذي ذكر. ثم رواه عن أبي نعيم مسعر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن لحذيفة أيضا مثل الذي مضى. قال في تاء الحذيفة، ابن الحذيفة، وصوبه ابن لحذيفة. قال مسعر: وقد ذكره مرة عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدرك الرجل وولده وولد ولده، تلك الدعوة تدركه وتدرك ولده وولد ولده إذا دعا له، إذا صلى عليه ودعا له تناله وتنال ولده وولد ولده. وقوله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، هذا تهييج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها. أخبر تعالى أنه كل من تاب إليه تاب عليه، ومن تصدق بصدقة كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير التمرة مثل أحد، كما جاء بذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الثوري ووكيع كلاهما عن عباد بن منصور عن قاسم بن محمد أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لا تصير مثل أحد، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وقوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال الثوري والأعمش كلاهما عن عبد الله بن السائب بن عبد الله بن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال ابن مسعود قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الصدقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل، ثم قرأ هذه الآية ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وقد روى ابن عساكر في تاريخه في ترجمة عبد الله بن الشاعر السكسكي الدمشقي وأصله حمصي وكان أحد الفقهاء، وروى عن معاوية وغيره وحكى عنه روى عن معاوية وغيره وحكى عنه حوشب بن سيف السكسكي الحمصي قال غزا الناس في زمانه في زمان معاوية رضي الله عنه وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فغل رجل من المسلمين 100 دينار رومية، فلما قفل الجيش ندم وأتى الأميرة فأبى أن يقبلها منه وقال قد تفرق الناس ولن أقبلها منك حتى تأتي بها يوم القيامة، فجعل الرجل يستقرع الصحابة فيقولون له مثل ذلك، فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه فأبى عليه، فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع، فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال له ما يبكيك، فذكر له أمره فقال له أمطيعني أنت، فقال نعم، فقال اذهب إلى معاوية فقل له اقبل مني 5 أو 5 فادفع إليه 20 دينارا وانظر 80 الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش فإن الله يقبل التوبة عن عباده وأعلم بأسمائهم ومكانهم. ففعل الرجل، فقال معاوية رضي الله عنه لأن أكون أفتيته بها أحب إلي من كل شيء أملكه. أحسن الرجل. وهذا يحتاج إلى سند عند ابن عساكر إليه، فالله أعلم بثبوته إلى هنا.